الحياة واقصد بما تخفي الشفاء وارمي حمولك جانبا
هون أخي
ودع المصير إلى الإله هون أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب، ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب، اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب، اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يا ذا الجلال والإكرام، قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يا ذا الجلال والإكرام، قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحن في الحلقة الماضية بفضل الله تبارك وتعالى عملنا ملفا، يعني كما يسميه من يعمل على الكمبيوتر ملف مضغوط، ملفا مضغوطا جمعنا فيه التصورات التي كنت قدمتها في قناة الحافظ على مدى حوالي 10 حلقات أو أكثر من 10 حلقات، ضغطتها في ملف واحد كان في الحلقة الماضية. ومن أراد أن يحصل على الحلقة الماضية، يعني اتصل علي قبل أن أتي إلى هنا إخواننا المسؤولون عن موقع نفحات الإيمان أو منتدى نفحات الإيمان، قالوا لي بمجرد أن تدخل في المنتدى في الصفحة الرئيسية ستجد إعلان عن محاضرات الشيخ إيهاب عدلي، بمجرد أن يضغط عليه أول محاضرة سيجدها هي محاضرة الحلقة الماضية بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا هو الموقع المسؤول عن إظهار الحلقات التي أعطيها في قناة الحافظ، منتدى نفحات الإيمان. تكتب على الجوجل منتدى نفحات الإيمان، أول نتيجة تظهر عندك هي الصفحة الرئيسية لهذا المنتدى. نكمل بفضل الله تبارك وتعالى ما بدأناه قبل ذلك. ينبغي أن نعرف أننا في هذه الليلة أو هذه الليلة هي الليلة الموافقة لليلة 6 أكتوبر، الحرب المباركة التي صدق فيها المسلمون في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي مع الله تبارك وتعالى. فلما صدقوا مع الله تبارك وتعالى صدقهم الله تبارك وتعالى بأن نصرهم على إسرائيل في هذه الحرب المباركة. يعني بعد حوالي 2 ساعة من دلوقتي أو 3 ساعات كانت الحرب قد بدأت عام 73، 6 أكتوبر عام 73. نعم، معنا الصورة الأولى من حرب أكتوبر، لو نظهرها الصورة الأولى من حرب أكتوبر، لو إخواننا أظهروها جزاهم الله خيرا. فيها عزة، أنا اخترت الصور التي فيها الأسرى الإسرائيليين وفيها المسلمون المباركون من أهل مصر الذين يقفون شامخي الرؤوس، وقد يعني ذلوا هؤلاء الذين ذلوا إخواننا في فلسطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله بأن سلبوا منهم أرضهم. هل الصورة موجودة يا إخواننا؟ أحسن الله عليكم، هل الصورة موجودة؟ للأسف لن نستطيع أن نظهرها. طب لا بأس، ففي عطل فني يعني إن شاء الله بمجرد أن يصلح هذا العطل سنظهرها. هي مجموعة من الصور فيها الأسرى الإسرائيليين والجنود المصريون المسلمون وهم يقفون عليهم في عزة وشموخ عندما صدق العالم الإسلامي وعلى رأسهم مصر صدقوا مع الله تبارك وتعالى في الحرب مع إسرائيل. منذ حوالي يومين وهو يوم أو أربعة أيام الجريدة هنا بجريدة ثلاثة أو اثنين عشرة جريدة المسائي اثنين عشرة الأهرام المسائية وجدت ابنتي وهي في الصف السادس الابتدائي الأزهري دخلت علي بالجريدة اشترتها لي من الخارج ودخلت علي وقالت لي يا بابا يعني أنا لقيت حاجة موافقة للعنوان الذي وضعته لحلقات قناة الحافظ التي تتكلم عن فلسطين وهي الحلقات اسمها الطريق إلى بيت المقدس. قلت لها وجدتي العنوان ده موجود في الجريدة؟ قالت لي فببص جريدة الأهرام المسائي فأجد هذا العنوان فوجدت أن العنوان هو الطريق إلى النصر فعندما نظرت إلى الجريدة تعجبت. هي مجموعة من المقالات طبعا أنا عايز السادة المشاهدين يعني لا يحكموا علي إلا بعدما أنتهي من كلامي لأن بعض الناس ممكن يقولوا علي منافق دلوقتي ويقولوا علي يعني بحاول أتزلف للحكام ومثل هذه الأمور. لا يا أخوانا نحن في طريقنا إلى بيت المقدس يعني نعمل مع كل الجهات التي في الدول العربية والإسلامية في خطوط متوازية وليست في خطوط متقاطعة فنحن نعمل في خطوط متوازية. وجدت أن هذه المقالات بدأت فيها جريدة الأهرام المسائي قبل اليوم الذي اشترت ابنتي فيه الجريدة يعني كانت هذا هو المقال الثاني. مقالات بقلم من؟ مش عايز حد يسيء في الظن. مقالات بقلم من؟ بقلم الرئيس حسني مبارك وكان قد كتبها في الفترة من سنة 1969 إلى منتصف السبعينيات يعني من 1969 إلى قبل حرب أكتوبر وبعدين امتد بعد ذلك بعض المقالات له. وكانت المقالات بعنوان الطريق إلى النصر وكانت تنشر في مجلة القوات الجوية. فالمهم أخذت المقالات وقرأت فيها قلت في نفسي هذا الكلام لو قام شيخ من المشايخ الآن وقاله على الملأ أمام الناس أمام بعض الناس اللي مش فاهمين حاجة اللي أي كلمة تتكلم عن الحرب وعن الجهاد في سبيل الله يقول لك الكلام دوت كلام إرهابيين وكلام ناس أعداء للبشرية وأعداء للإنسانية أو إذا قالها شيخ من المشايخ يعني في هذه الأيام ربما يقال عليه أنه إرهابي أو أن أصحاب الأفكار السليمة يقولون هذا الرجل عنده تصور حكيم للمعركة مع إسرائيل. فوجدت كلاما هذا الكلام يعني لم أصدق أن يعني قيادة في مصر تكتب هذا الكلام وكان هذا الكلام في الاستعداد لحرب أكتوبر. يعني يقول الرئيس محمد حسني مبارك يقول تحت عنوان لا بديل عن المعركة. طبعا أنا هعمل مقدمة دي قراءة من الجريدة الأهرام المسائي اللي هي أول امبارح كانت يوم الحد اللي فات. هقرأ ثم أعلق على هذا الكلام من الناحية الشرعية وأوصل له سأنطلق من هذا الكلام. يقول إن مصر وصلت لفترة يعني في مرحلة من المراحل لا بديل عن المعركة. فيقول الرئيس حسني مبارك القوة والحق وإرادة القتال هي ألزم العناصر لاستحواذ النصر وكسب المعركة فبدون القوة لن تحترم إرادة أي أمة ولن يكون لها وجود. يعني أي أمة ليس لها قوة لن تحترم إرادتها ولن يكون لها وجود. الكلام ده من سنة 1969 إلى قبل حرب أكتوبر وامتدت المقالات إلى منتصف السبعينيات. ولن يكون لها وجود فالضعيف ولو كانت حجته قوية لا يستمع لصوته أحد. أظن هذا الكلام كلام زي ما بيقولك كلام مليان قوي جدا. يعني إذا تكلم به أي شيخ من المشايخ العلمانيين والليبراليين يقول ده إنسان إرهابي، وإذا سمعه العقلاء يقولون يتكلم بميزان الشريعة الإسلامية وميزان العقل. ولا يعدم الرئيس حسني مبارك يقول في المقالة: ولا يعدم الحق أنصارا، ولا يعدم الحق أنصارا في كل زمان ومكان، فمن حيث يعضل الأمر فلا بد من أن يظهر الله عز وجل من يعين على الحق. أول من نسي يأسه وتيجي المعضلة، لابد أن يظهر الله، ويقول كده: لابد من أن يظهر الله من يعين على الحق ويجهر بالصدق. يعني لازم واحد يعين على الحق، ولازم واحد في زمن المعضلات والملمات يجهر بالصدق. أما إرادة القتال فهي التي ستحسم الصراع مع العدو الصهيوني وستسجل لنا أمجاد النصر. نقول الكلام ده تاني. قال: أما إرادة القتال، ده الكلام دوت في مجلة القوات الجوية بقلم الرئيس محمد حسني مبارك، ستحسم الصراع مع العدو. إرادة القتال فهي التي ستحسم الصراع مع العدو الصهيوني وستسجل لنا أمجاد النصر. وقد استطاعت مصر بعد عدوان 1967 أن تكيف المعركة بأساليب جديدة، واستعادت القوات المسلحة عامة وقواتنا الجوية خاصة بنيانها، تجهيزات المقالات بعنوان إيه؟ الطريق إلى النصر. نعم، فهذا هو الكلام. ويقول: ومما لا شك فيه أن وحدة القوى المقاتلة في الوطن العربي هي الطريق الوحيد لاسترداد الأرض السليبة. وحدة المقاتلين في الوطن العربي هي الطريق الوحيد لاسترداد الأرض السليبة. ثم تكلم كلاما عظيما في الاستعداد لحرب أكتوبر، وأنه لا بديل عن هذه المعركة، وأننا يعني لن نذهب إلى مجلس الأمن وإلى غيره لأنهم تركوا القضية وفرطوا فيها، فلا بد أن نحسم بأيدينا الأمر. هذا الذي أردت أن أعرضه لإخوانكم، لإخواني في قناة الحافظ هذه المقالة. ويريد يعني من يريد أن يقرأ هذه المقالة كاملة يبحث عن الأهرام المسائي يوم الأحد الماضي، فيجد فيها ما لا يخطر بباله بإذن الله تبارك وتعالى. المهم، نحن يعني حندخل فضفضة مع بعض بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة التي سميتها مفاتيح النصر. مفاتيح النصر في حرب أكتوبر، مفاتيح النصر في جميع الحروب التي دخلها المسلمون مع أعدائهم. إيه هي مفاتيح هذه النصر؟ والرئيس محمد حسني مبارك تكلم عن مفاتيح النصر في هذه المقالات اللي من سنة 1969 إلى قبل حرب أكتوبر 1973 وما بعدها إلى منتصف السبعينيات. وجمعت هذه المقالة كل ما أردت أن أقدمه الآن في موضوع مفاتيح النصر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وأن يفتح علينا من الخيرات والبركات حتى نقدم للأمة الإسلامية مفاتيح النصر على بني إسرائيل، وإن كان النصر سيستلزم وقتا. أولا نبدأ بالحديث الذي يتكلم عن الحال التي نعيشها الآن. كما قلت لكم في بداية الحلقة، يعني ممكن الناس يسمعوني في الحلقة اللي فاتت واللي قبليها يقول إن الشيخ إيهاب يعني عنده نظرات ثورية. لا، هي ليست نظرات ثورية، أنا قدمت لكم الأمر وصورة الأمر كما ينبغي، وأنا الآن أقدم لكم الحلول العقلية وقبل ذلك الشرعية، والشرع لا يتعارض مع العقل. وقلت لكم في بداية هذه الحلقة نحن لا نمشي في خطوط متقاطعة مع الهيئات والهياكل الموجودة في الوطن العربي والإسلامي، ولكننا نمشي في خطوط متوازية، نكمل غيرنا، وإن رأينا فيه خللا فإننا ننصحه في الله ونبذل الجهود والمساعي في إصلاح هذا الخلل حتى يستقيم الأمر بإذن الله عز وجل. حديث من أعجب ما يمكن رواه الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ماذا تصنع إن أخرجت من المدينة؟ حصلت فتنة حصل ضرب للمدينة النبوية، حصل سيطرة من بعض المنافقين على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا ستصنع يا أبا ذر إن أخرجت من المدينة؟ فأبو ذر أخذ يفكر فقال يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، إلى الساعة ودع حتى أنطلق حتى أكون حمامة من حمام مكة، يعني سأذهب إلى مكة يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا ذر ماذا تصنع إن أخرجت من مكة؟ فقال أبو ذر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعدما فكر، يعني دلوقتي حصل مشكلة وأهل المدينة أخرجوا من المدينة، وحصل مشكلة العالم الإسلامي، طب اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب كويس إن في تفاعل من أول حلقة كده.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معايا؟ ألو، تفضل.
معك المهندس من جيزة.
أهلا وسهلا مهندس. إيه؟ ألو، الصوت بيقطع والله.
مهندس محمود عبد الفتاح.
أهلا وسهلا يا باشمهندس، تفضل يا باشمهندس. اسمعني من التليفون يا باشمهندس.
الكلام بتاع الرئيس. نعم،
اسمعني من التليفون، كلمني من التليفون.
الكلام بتاع الرئيس حسني مبارك. الو،
ايوه سامعك.
كلام ما هوش كامل. ايوه انت معايا حضرتك؟
اه معاك. لا بس انا ما قريتش المقاله كلها.
والكلام ده شبيه بال،
انا ما قريتش عليك المقاله كلها، لو قراتوها نعم الكلام الاتصال اتقطع. طيب انا مش عايز بس يا اخوانا، يعني قبل ان نبدا في الموضوع وقبل ان نظهر الصوره نحكم، ناخد الموضوع من اوله ونظهره ان شاء الله رب العالمين. واسمع مني الاحاديث، وان رايت مني تاصيلا شرعيا على غير وجهه فاعترض علي واعترض على الكلام. انا قرات لك قطعه من المقاله، لو قرات لك باقي المقاله دي جريده الاهرام المسائي بدأت فيها من يوم 1 أكتوبر وهي ممتدة إلى الآن وستمتد بعد ذلك، فاقرأ المقالات كاملة ثم قل هي كاملة أم ليست كاملة، واسمع مني التأصيل الشرعي الذي سأقوله لك الآن مع المنهج الذي سأضعه بين أيديكم الآن يا أخوانا. هو اسمه مفاتيح النصر، أننا نسير مع الهيئات والمؤسسات في العالم الإسلامي والوطن العربي في خطوط متوازية ولا ندخل معها في خطوط متقاطعة، لأن الواجب الأعلى على الأمة الإسلامية وعلى المشايخ والدعاء أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون بالمعروف ولا يأمرون بالمعروف بمنكر، وينهون عن المنكر لا ينهون عن المنكر بمنكر، هذا هو الأساس. فنحن نسير مع الهيئات والمؤسسات في العالم الإسلامي والعربي في خطوط متوازية وليست متقاطعة، ولكن يحكمها الشرع ليست بنفاق ولا مداهنة. وأي مكان يأتينا منه الحق فإننا نستخرج منه الحق ونستخرج منه العبر، ولا نجعل في أنفسنا أحكاما مسبقة على الأمور التي نعرضها. ولكن زي دلوقتي مثلا البوذيين، اتفرج على بعض الأفلام اللي بتتكلم عن العقيدة البوذية، يجي الواحد يكلم أحد الناس اللي هم بيسموهم الكهنة البوذيين اللي عايشين في المعابد، يسألوا في مسألة معينة، فيبدأ يجيب له كوباية القهوة ويصب له في الكوباية بتاعته لغاية ما الكوباية تتملى وتبدأ القهوة تقع، يقول له يا أيها الكاهن القهوة بتقع، قال له ما انت الكوب بتاعك مليان، لن تستطيع أن تستوعب ما أقوله لك طول ما الكوب مليان، افرغ الكوب أولا ثم استوعب مني. أنا عايز أي واحد مني وأنا بتكلم في الطريق إلى بيت المقدس أو مفاتيح النص يفرغ من ذهنه كل شيء، يفرغ من ذهنه كل شيء تعلق بذهنه، ثم يستوعب المسألة من بدايتها على أصولها، ثم يعرض كلامي على الشرع بإذن الله عز وجل. إذا تكلم من غير أي ضغوط ومن غير أي أحكام مسبقة، أو سمع مني من غير أي أحكام مسبقة، سينتفع بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا هو منهجي أخوانا. أنا إذا قرأت مقالة أو قرأت في كتاب، يعني أنا من الكتب التي أعيش معها، يعني لا يمر علي أسبوع إلا وأقرأ فيه بفضل الله عز وجل، كتاب البحث عن الذات للرئيس السادات، دائما أقرأ فيه وأجد فيه عبر وأجد فيه مفاتيح للنصر على اليهود لا يعلم بها إلا الله عز وجل. ولكن رأيت يعني في هذه الكتب أن الاستعداد ممكن يكون استعدادا على مدى طويل، وأن أكون أستعد وغيري يسيء بي الظن، ولكني أنا في الحقيقة من حيث لا يراني أحد ولا يشعر بي أحد أنا أتجهز لهذه المعركة، ولكن عندي أنا كرئيس أو أنا كملك أو أمير عندي بارامترات متغيرات أتعامل معها غير ما أهاب ما يتعامل مع البارامترات، غير ما بيتعامل معها الشخص العادي الفلاح اللي في الأرض العامل اللي في الأرض. هو له متغيرات يتعامل مع قضية القدس غير المتغيرات التي يتعامل معها الجميع، ونحن جميعا نسير في خطوط متوازية. ربما هو يخطئ في بعض التصورات ونحن نخطئ في بعض المتصورات فنجمعها. فخليكم معايا يا إخواننا ونحن نتكلم عن مفاتيح النصر حتى لا نخرج عن الموضوع. المهم قال له يا أبا ذر ماذا تصنع إن أخرجت من مكة من المدينة؟ قال له إلى الساعة والدعاء حتى أنطلق حتى أكون حمامة من حمامي مكة المباركة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ماذا تصنع إن أخرجت من مكة؟ فقال يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه أنطلق إلى الشام وإلى الأرض المباركة، يعني هروح الشام. يبقى دلوقتي مسلم، تصور النبي عليه السلام بيضرب مثال للمسلمين لا يكاد أحد يتصوره أن يحدث في عصر من العصور. يعني يا إخواننا لازم تعرفوا كويس جدا إن مكة لن يستطيع أي كافر إلى يوم القيامة إلا أما تيجي الريح الطيبة وتقبض أرواح المؤمنين أن يسيطر على مكة إطلاقا حتى يأتي ذو السويقتين ويهدم الكعبة عندما يأذن الله تبارك وتعالى بقيام الساعة، لأن وجود الكعبة أو وجود الحرم الشريف على الأرض هو ميزان الاعتدال وميزان وجود الأرض. فإذا ذهب الحرم جاءت الطامة الكبرى والعياذ بالله، وهذا يشير إليه قول الله تبارك وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. فالكعبة هي قيام لجميع الناس وجودها، فإذا أذن الله عز وجل بقيام الساعة أرسل يعني إرسال كوني وليس إرسالا شرعيا ذا السويقتين، بعدما يرسل الله عز وجل الريح الطيبة وتقبض أرواح المؤمنين فيهدم الكعبة حجرا حجرا. فلن يستطيع أحد أن يسيطر على الكعبة. لماذا؟ على مكة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال الإمام ابن حجر العسقلاني في تعليقه على هذا الحديث الذي في البخاري ومسلم قال لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة لا يوجد هجرة من مكة إلى غيرها من البلاد أو إلى المدينة بعد فتح مكة إطلاقا، لا هجرة بعد الفتح. دل هذا على أن مكة ستبقى دار إسلام إلى أن يأذن الله عز وجل إذانا كونيا بمجيء ذي السويقتين. فهذا يدل على أن مكة لن تقع في أيدي الكفار إطلاقا. وأنا كان لي محاضرات مع إخواننا في بيان أدلة كثيرة أن مكة لن تقع في أيدي الكفار. النبي عليه السلام يضرب لنا مثالا لا يتصوره أحد ولا يخطر ببال أحد، يعني من باب ضرب المثال بشيء يستحيل أن يوجد إطلاق. يعني يا أبا ذر ممكن مكة تقع في إيد بعض الكفار أو المنافقين، هتعمل إيه؟ هروح للشام يا رسول الله. وقبل كده قال له اللهم صل وسلم وبارك عليه قال له لو خرجت من المدينة وقعت المدينة مثلا في إيد منافقين أو كفار هتعمل إيه؟ قال له هروح مكة. طب وقعت مكة في إيد الكفار هروح الشام إلى الأرض المقدسة. طب وقعت الأرض المقدسة في إيد الكفار، هذا الأمر يا إخواننا مجتمعا لن يحدث إطلاقا إن مكة والمدينة وبيت المقدس في وقت واحد يسيطر عليه الكفار والمنافقون، لن يحدث في وقت واحد. فالمهم أبو ذر سمع من النبي عليه السلام هذه الافتراضات وهذه الأمور المستحيلة. إيه ده؟ مكة مش هعرف أعيش فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتصال. السلام عليكم. إيه الاتصال جاهز ولا إيه؟
عليكم السلام.
يا أهلا وسهلا. تفضل.
ألو.
أتفضل أنا مع حضرتك.
عليكم السلام.
يا أهلا وسهلا تفضل.
إزيك يا مولانا.
أهلا وسهلا يا أخي تفضل يا أخي.
وصل التلفزيون شو عمال. إزيك يا مولانا.
أهلا وسهلا يا أخي تفضل تفضل.
ألو.
سمعك والله تفضل.
يا مولاني.
تفضل يا شيخ.
يعني مولانا دلوقتي والدتي معايا في عيش.
طيب ما انت عايش مع والدتك في نفس العيشة؟ نعم.
وعمل لها ما لا يعمل.
طيب.
كأي ابن عليه حقوق وواجبات من ناحية والديه.
نعم.
ولكن يعني اتجوزت واحدة وطلقتها بسببها.
بسبب امك.
طلقت بسببها.
طيب.
واتجوزت الثانية يعني خلفت من الأولانية بنت ورميت بنت عشان خاطر أمي.
نعم.
واتجوزت الثانية.
نعم.
وعاوزين أرميها عشان خاطرها.
م.
وعارف أنا لو اتجوزت من الذي مش هيعجبها.
نعم. ماذا تصنع؟
10 سنين يا مولانا في مشاكل.
تمام.
10 سنين لحد الآن والساعة. 10 سنين لحد الآن والساعة في مشاكل.
نعم. نعم معاك.
خدت بال حضرتك؟
تمام.
وطبعا فضايح زي ما تقول جوجل.
نعم.
واتدخل الأهل والجيران والأحباب والأصحاب وكله وقادرين بقى له 10 سنين في نفس الموارد.
حالك إيه مع الصلاة يا حديث. الأخ اسمه إيه؟ حضرتك اسمك إيه؟ اسم حضرتك إيه؟
نعم.
اسمك اسمك عشان أتكلم معك باسمك.
علي حسن.
علي يا حاج علي أنت حالك مع الصلاة
علي
إيه؟
علي.
حالك مع الصلاة إيه؟
نعم.
الصلاة أنت عامل إيه مع الصلاة؟
ضعيف.
شفت بقى؟ طيب حاضر. أنا إن شاء الله سأخبرك بحل هذا الأمر بإذن الله عز وجل. استمع لكلامي من التلفزيون. أغلق الهاتف واستمع إلى كلامي من التلفزيون. طيب الأخ علي حسن أنا إن شاء الله لازم أجاوب على سؤاله وأعود إلى موضوع أسباب النصر. جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في سنن الإمام ابن ماجة يسأله عن نفس هذه المسألة. حتة إن الأم تجبر ابنها أو تأمر ابنها بطلاق زوجته. يسأله عن نفس هذه المسألة. فجاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال يا أبا الدرداء ما زال أبي بي حتى زوجني فلانة. يعني أبويا فضل ورايا 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 لغاية ما اتجوزت فلانة الفلانية. ثم إنه بعدما تزوجتها أنا ما زال بي يريد مني طلاقها. عايزني أطلقها. ماذا أفعل؟ يا أبا الدرداء يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو الدرداء لهذا الرجل ما أنا بالرجل الذي يأمرك أن تعق أباك. أنا ما أقدرش أقول لك ما تطلقش وعق أباك. وما أنا بالرجل الذي يأمرك أن تطلق امرأتك. يعني لا أقدر أقول لك طلق ولا أقدر أقول لك عق أباك ولا تطلق امرأتك. ولكني محدثك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شئت فخذ به وإن شئت دعه. خذ الحديث دوت أو سيب الحديث ده. قال له وما هو يا أبا الدرداء يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الوالد يعني الأب أبوك يعني مش الأب بتاع النصارى لا إن الوالد أوسط أبواب الجنة. والدك هو الباب الوسطاني في الجنة. فإن شئت فحافظ على هذا الباب أو دعه. يعني أبوك ده هو الباب الوسطاني في الجنة أقرب مكان تدخل منه للجنة لأن بين مصراعي الباب كما بين مكة وهجر فلو والناس دخلين على النص مباشرة فإذا طلب منك أن تدخل من الباب الأيمن أو الباب الأيسر فستمشي مسافة مثلا حوالي 4 أبواب يمين في 40 سنة تمشي مسافة 4 × 40 160 سنة عشان توصل للباب. فالذي يصل إلى المنتصف مباشرة يدخل من الباب. فالوالد أوسط أبواب الجنة. العلماء قالوا والوالدة هي الباب الثاني الوسطاني لأن أبواب الجنة 8 فلا بد أن يكون الوسط بابين لأن زوجي وفيها تفصيل يعني مش عايز أدخلكم فيه. فإن شئت فحافظ على هذا الباب أو دعه. يبقى النبي عليه السلام قال إن الوالد أوسط أبواب الجنة. فقال الرجل لأبي الدرداء أشهدك أني قد طلقتها. خلاص طالما الوالد أوسط أبواب الجنة وقال لي طلق امراتك فأنا إيه لازم أطلقها. حدثت فتوى للإمام أحمد بن حنبل بعد ذلك. ده الكلام اللي كان في العصر بتاع أبي الدرداء. ركز معايا كويس جدا. في عصر أبي الدرداء يعني في عصر الصحابي وتابعي بيسأله. لما امتد الزمان وذمة الناس خربت وأحوالهم مع الله عز وجل فسدت نوعا ما في زمن الإمام أحمد بن حنبل نوعا ما مش زماننا اللي احنا دلوقتي فيه. جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل وقال له لا يا إمام إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي. كان مفروض الإمام أحمد بن حنبل يقول له إيه؟ يقول له زي ما أبو الدرداء قال في حديث أن الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فحافظ على هذا الباب أو دعه. لا الزمان اللي كان فيه أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه غير الزمان اللي فيه الإمام أحمد بن حنبل لأن لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. يفسد الناس ويبتعد عهدهم يبتعدون عن عهد النبوة واللي كانوا عايشين مع النبي عليه الصلاة والسلام وبيشوفوه وبيصلي ويأمر وينهى، وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام كانت عندهم أحوال قلبية غير اللي هم عاشوا مع الصحابة، واللي عاشوا مع التابعين عندهم أحوال قلبية غير اللي عاشوا مع تابع التابعين، فالأحوال القلبية تتغير. فالإمام أحمد بن حنبل لحظ أمرا لم يلحظه غيره، قال له ما حال امرأتك معك، مرتك عاملة إيه معك؟ قال له لا أرى منها إلا خير. قال أمسكها، يعني تسمعش كلام أبوك فطلقها. قال له يا إمام، إن ابن عمر عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل العالم اللي جه للإمام أحمد بن حنبل ده، وقال له إن أبي يعني عمر بن الخطاب أمرني أن أطلق امرأتي، قال له طلقها، طالما أبوك عمر قال لك طلقها طلقها، فكيف تقول أنت يا إمام تسألني وتقول لي مراتك عاملة إيه معك؟ فأنا أقول لك كويسة، تقول لي ما تطلقهاش ما تسمعش كلام أبوك. فقال الإمام أحمد بن حنبل الميزان الذي يجب أن يزن به العلماء الأمور وكذلك الأزواج مع زوجاتهم تجاه آبائهم وأمهاتهم الأمور في الزمان اللي احنا عايشين فيه ده. قال له إيه؟ قال له إن عرفت من أبيك ما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر فطلق امرأتك. إذن الشاهد هنا إيه؟ الشاهد هنا أن الأب فيه صلاح، الأم فيه صلاح، فتنظر إلى مصلحة ابنها، وربما رأت أمرا لا تستطيع أن تخبر ابنها به فوقعت مصيبة كبيرة، ده كان في زمن سيدنا عمر بن الخطاب وزمن أبي الدرداء، فتكتفي بأن تقول له طلقها حتى لا تؤدي الأمور إلى مشاكل كبيرة. واضح معايا ولا مش واضح؟ فهنا إذن الأمر يدور مع المصلحة، ومع يدور مع المصلحة، ويدور الأمر مع حال الأب والأم الإيمانية والعقلية. فإذا كان عندهم حال إيمانية وعقلية ولم ترى منهم شرا، بمجرد أن يقول لك طلق امرأتك وإن كانت عابدة قانتة طلقها. أما إذا كانت الأم أو الأب حالهم الإيمانية لا يعلم بها إلا الله، وزوجتك من العابدات القانتات، فامسك على زوجتك بالنواجذ ولا تطلق امرأتك. السلام عليكم ورحمة الله. اتصال.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل فضل.
ازيك يا مولانا؟
أهلا وسهلا. فضل يا أخي.
ازي صحتك يا مولانا؟
فضل يا أخي فضل.
النبي أنا عندي استفسار صغير كده.
طب قول لا إله إلا الله.
يعني
قول لا إله إلا الله.
طويل شوية.
قول لا إله إلا الله.
محمد رسول الله. محمد هاي. رسول الله.
ما تقولش والنبي، قول والله. فضل.
لا إله إلا الله محمد رسول الله.
عليه الصلاة والسلام. فضل.
أنا ليا حماتي، أنا معايا زوجتين. الزوجة الأولانية اللهم صل على النبي، والزوجة الثانية اللهم صل على النبي، ربنا راضيني بيهم يعني.
ربنا يبارك لك يا رب.
مع حماتي وحضرتك، مع إن الواحد ما بيعملش خطأ يعني، الحمد لله رب العالمين واقف جنبهم، ورغم ذلك هي ماشية في طريق خطأ نهائي، وأنا على طول بصي وبنتها أقول لها لا برضو الجنة تحت رجل الأمهات، الجنة وعلى قد ما بقدر.
ده أنت شكلك من طلبة العلم يا مولانا.
طريق فسك 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 بطريقة ربنا يتم شرها، وحاولنا على قد ما نقدر ننفصل يعني، نبعد بعيد عنها نهائيا، بس في الأول وفي الآخر ما هي والدتها. فيعني برضو أرجع أقول لها عشان خاطر أمك، وأنت مش هتخش الجنة إلا بسبب أمك. لو أمك فيها إيه، وفي الأول وفي الآخر أمك. إيه الحل اللي إحنا نعمله؟
طيب حاضر، اسمعني من التلفزيون يا الاخ. اسمه ايه الحاج؟ اسمه ايه؟ حاج محمد. طب اتصال تاني وبعدين نجاوب. يا ام ايه اتفضلي. يا ام ايه اتصال. يا ام ايه انفصلت عن الاتصال. ام ايه يلا يا ام ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ام ايه اتصال معانا.
السلام عليكم.
اتفضلي يا ام ايه.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم آية.
أيوة
اتفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم الأربع بنات.
نعم.
و أيوة أنا أسفلت عشان التلفزيون.
اتفضلي يلا.
أربع بنات. و زوجي متجوز زوجة تانية. حضرتك سمعني؟
أسمعك والله.
وزوجي له زوجة تانية. الزوجة التانية دي مش من الوسط بتاعنا. هي وسط أقل شوية. فمن خلال علاقته بيها بدأ أسلوبه معنا يتغير. المعاملة، هو ماديا بيصرف علينا كويس جدا، بس المعاملة بيننا وبينه جافة لأقصى درجة. يعني معاملة رسمية لأقصى درجة.
أقصى
حد يعني. يعني تقريبا هو بيجي ويبص على أولاده على بناته وبيقعد معاهم وكده، بس العلاقة بيني وبينه مفيش من أي نوع خالص.
طب السؤال، سؤال حضرتك.
فانا بالنسبه لي ايه الدور اللي المفروض يعني اعمله معايا؟
انت طبعا في نياتك المحافظه على البيت وعدم طلب الطلاق.
بس حضرتك الصوت شويه، انا حاسه انه واطي جدا.
طب انا اسمعيني من التلفزيون ان شاء الله.
التلفزيون؟
ان شاء الله. ربنا يفرج همك يا رب يا ام علي. طب السلام عليكم ورحمه الله. طيب احنا هنجاوب على الاخ محمد اللي بيتكلم ان هو له زوجتان وفي حما من طبعا عنده حماتين طبعا ربنا يعينه دخلت في الفسق والعياذ بالله والامور المنكره، ودائما يوصي زوجته بان تصلها وان تبرها. الامام شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى جاءه سؤال مقارب لهذا الامر، ان ولدا او رجلا يعني جاء الى الامام شيخ الاسلام ابن تيميه وقال له ان امي تزني واحاول ان ابرها فلا استطيع، ماذا افعل معها؟ ده يعني قريب من هذا الامر. فقال له الامام شيخ الاسلام ابن تيميه احبسها، يعني اغلق عليها البيت واحبسها، وحتى لو قعدت تعيط وتبكي وتفعل ما يعني وتبوس رجليك وايديك انها تخرج كده. قال كيف ذلك يا امام؟ قال حبسك لها برك اياها، يعني انت طالما انت حبسها هو ده البر. طيب اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. هجاوبك برضو يا حاج محمد ما تخافش. اتفضل.
السلام عليكم.
اتفضل يا اخي.
السلام عليكم.
اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل
شيخنا، ازي حضرتك؟
اتفضل يا اخي، انا تحت امرك. اتفضل.
ربنا يحفظك. ربنا بس حضرتك شيخنا استاذنا بس حاجه، انا يعني في تعليق بس على السؤال الاخ اللي سال، ان هو يعني في مشكله مع والدته، ان هو ان مع زوج اللي هي زوجته اللي في مشكله ان هو طلق.
على فكره يا اخي انا على فكره انا ابشرك، انا احب
ما اعرفش انا يعني برضه استفسار.
انا هقول لك، انا بحب جدا جدا امشي مع غيري في خطوط متوازيه ولا اتقاطع معهم. لو حبيت حضرتك تقدم لي نصيحه وتعلق على فتواي لا باس. اتفضل يا اخي.
لا انا مش صدي قطع، صدي قطع حضرتك.
اتفضل. انا سامعك. انا سامعك.
انا عايز اقول لحضرتك ان هو المشكله ان هو تزوج وطلق، تزوج وطلق. طب هل المشكله تكمن في يكون والدته ما ممكن يكون اللي طلقوا دول ضحايا من ضمن يعني خلاص هي اتعرضت مثلا في ان تكون المشكله عند والدته. فانا برضو يعني التوجيه انا ممكن اكون بستفيد منه وممكن يكون حد تاني بستفيد منه.
انا قلت لك
ان المشكله ان ممكن تكون يعني اجتماع الموضوع. طب هل هو لو انفصل هل هو لو انفصل عن 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 والدته هيكون اريح ليه ولزوجته؟ ولوالدته ممكن برضو ممكن تكون والدته متعلقه بيه هو، وبيحصل نوع من الغيره ما بين والدته وزوجاته زوجاته نفسهم يعني.
جزاك الله خير.
شكرا. كنت خدت
وقت. لا ممتاز. الله يبارك فيك. انت دلوقتي ماشي معايا في خط متوازي، احسن الله اليك يا رب. انا احب دائما يا اخوانا ان اسير مع غيري في خط متوازي، احسن الله اليكم. طيب احنا دلوقتي مع طبعا هو يقدم نصيحه، الاخ اللي اتصل يقدم نصيحه للرجل الذي امه دائما تطلب منه طلاق نسائه، يقول له افصل المعيشه عن امك وعن نسائك. وانا اظن انه لا يستطيع ان يفصل المعيشه بدليل ان امه ربما تكون مقعده او ليس لها الا هذا الشخص الذي يقوم على خدمتها. وانا قلت له انت حالك مع الصلاه ايه؟ قال لي ضعيف. يعني الذنوب يا أخواننا والمعاصي هي سبب البلايا التي تصيب الإنسان خاصة وتصيب الأمم والدول عامة. والله عز وجل يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فنحن جاوبنا بما فيه الكفاية. الأخ محمد الذي عنده زوجتان وكل زوجة لها طبعا عنده حما منها وفي حما تدخل في الفسق، قلت له فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في الإنسان اللي عنده أم بتزني، قال له احبسها فإن حبسك لها برك إياها بفضل الله تبارك وتعالى. فهنا أي طريقة تستطيع أن تمنع حماتك عن الفسق وعن الأشياء الخطيرة هذه، ولو أنك تمنع زوجتك من الذهاب إليها حتى تشعر بهذا الخطأ، فمنع الزوجة من الذهاب إليها هو بر لها في الحقيقة. أي طريقة تفعلها معها. ويعني أنا هسأل حضرتك سؤال وأسأل السادة المشاهدين سؤال. ربنا عز وجل أرحم بعباده من أمهاتهم ولا لا؟ أرحم بعباده من الأمهات، ومع ذلك شرع الله عز وجل قطع يد السارق، ومع ذلك شرع الله تبارك وتعالى جلد الزاني ورجم الزاني. لماذا؟ لأن العقوبة في الحقيقة يكمن فيها الرحمة بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد تأتي العقوبة وتردع الإنسان، وتكون هذه العقوبة رحمة لباقي الناس. ماشي. اتصال معنا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي. تفضلي.
بص حضرتك، أنا والدتي ماتت في رمضان اللي فات ده ليلة 23 اللي هو يوم الأربعاء ليلة القدر.
طب انت حضرتك ام ايه الاول؟ ام ايه حضرتك؟
انا ام شريف.
ام شريف، تفضلي يا ام شريف. تعال تفضل.
فوالدتي ماتت في حادث، يعني في حادثة مكنة خبطتها وجالها نزيف في المخ.
نعم تفضلي.
هل ده يعني في ناس قالت ان دي منزلة من منازل الشهداء، دي عايزة استفسر فيها.
طبعا طبعا، حاضر حاضر.
دي حاجة. حاجة تانية، وقت الجنازة اللي هي ليلة 23، وقت الجنازة نزل على في الجنازة مطر، وشوفنا في السماء نور، يعني فده يا ترى ده حاجة تبشرنا عن والدتي؟
طبعا طبعا طبعا.
شيء تاني يا شيخ، ان انا تاني يوم ماما في شيء حصل غريب جدا. احنا قاعدين في بيتنا بنعيط وبكاء شديد جدا لان ماما صغيرة تموتها، لقينا دخان داخل البيت عبارة عن فضة وذهبي، يعني احنا حطينا ان احنا جالنا حالة جنون. والناس اللي كانت قاعدة قلنا لهم شاهدين على الموقف، شاهدين على الموقف. انا مش عارفة ده ايه.
حاضر حاضر، اسمعيني من الهاتف ان شاء الله، من التلفزيون ان شاء الله. ماشي يا ام شريف. طيب الحمد لله وشكرا لله. انا طبعا عايزك تذكرني بام ايه. ام ايه كانت سالت سؤالا، اللي لها ام الاربع بنات، زوجها متزوج باخرى من وسط اخر اقل ماديا من زوجته ام ايه. انا يا ام ايه ساكلمك في الامر من الناحيه الشرعيه، وهذا الكلام يحمل بين طياته نصيحه للازواج الذين يريدون ان يتزوجوا على نسائهم. اولا بكلامك على حسب ما قلت أن الزوجة الأخرى من وسط أقل من وسطك، هذا يبيح لك، بس طبعا أنا مش هقولك روحي طلقي نفسك، لا أنا هقولك الحكم الشرعي وبعد كده هقولك نصيحة. دي طريقتي، أقول حكم شرعي وأقول نصيحة، وفيها يعني بيان ربما بعض القضاة يجلس أمامي الآن أو بعض المحاميين تعرض عليه قضايا مثل هذه القضايا فيستفيد من هذا الأمر. يبيح لك أن تطلب الطلاق للضرر إذا كانت الزوجة التي تزوجها الزوج أقل في الناحية الاجتماعية والوسط الاجتماعي من وسطك أنت الاجتماعي. دل على ذلك ماذا؟ أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيح طبعا أنه أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءت إليه فاطمة وشكت إليه الأمر أنه يريد أن علي بن أبي طالب يريد أن يتزوج ابنة أبي جهل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها. لا والله لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله تحت رجل واحد. فبالفعل سيدنا علي بن أبي طالب لم يتزوج ابنة أبي جهل. الإمام ابن القيم عرض أقوال أهل العلم في هذا الحديث، أن بعضهم قال أن في طلاق للضرر إذا تزوج الرجل على امرأته، وبعضهم قال أن هذا أمر خاص بفاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها وخاص بجلالة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال أن هذا الأمر يتعلق بالأسرة التي لا يتزوج على نسائها عادة، فكل بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليهن. سيدنا عثمان بن عفان ما تزوجش على العاص بن الربيع، لم يتزوج على ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من تزوج ابنة للنبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج عليها. فهذه الأسرة معروفة بعدم الزواج على بناتها، فإذا أخذت منها امرأة وتزوجتها فلا يجوز لك أن تتزوج عليها لأنها أسرة معروفة بعدم الزواج. وعرض أقوال أهل العلم في هذا الأمر، والذي رجحه الإمام ابن القيم في هذه المسألة، أنه إذا أراد أن يتزوج على امرأته فإنه يتزوج امرأة من مكانتها الاجتماعية أو مكان أعلى اجتماعيا من مكانتها. فإذا تزوج امرأة أحط منها اجتماعيا فإن هذا يبيح للمرأة أن تطلب الطلاق للضرر. واحد يقول لك طب ما تخلع نفسها، لا، الخلع له أحكام أنها لا تأخذ حقوقها، أما إذا طلبت الطلاق للضرر فإنها تأخذ جميع الحقوق كأن زوجها طلقها دون أن تطلب هي الطلاق. فالذي يظهر في هذه المسألة أن من أراد أن يتزوج على امرأته ولابد أن يكون هذا تشريعا في مصر وغيره من العالم الإسلامي، لأن هذا حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشترط الكفاءة بين المرأة الثانية والمرأة الأولى حتى لا تعاير المرأة الأولى بالمرأة الثانية. شوفي أنت بنت فلان بي أو فلان باشا أو الراجل العمدة الفلاني وتجوز عليك بنت يعني طبعا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكنها أحكام شرعية تتعلق بأمور مادية. فهذا هو الأمر، ولكن نصيحتي لك أنك تصبري على ما يعني ألم بك من هذا الأمر، ولا سيما أنك قلت أن هذا الرجل ينفق عليك وعلى بناتك نفقة طيبة بفضل الله عز وجل. طب اتصال، طبعا أكمل معك إن شاء الله رب العالمين بعد الاتصال. تفضل اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم
مدام نور. اهلا وسهلا يا مدام نور.
لو سمحتي يا عم شيخ انا كنت عايزه منك شويه.
اتفضلي.
اهلا بحضرتك. نصايح بس عشان انا حماتي صعبه شويه معايا. وانا مش قادره استحمى خالص يعني.
حاضر حاضر.
وحاجه تانية، كنت انا متزوجه وسقطت مرتين، فمحتاجه برضو نصايح تصبرني يعني.
حاضر 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 يا ام نور. حاضر جزاك الله خير. فهنا فأنا قلت لك الناحية الشرعية في حاجة اسمها الطلاق للضرر، ولو عمم هذا الأمر ما أوذيت امرأة بأن يتزوج زوجها عليها امرأة أقل منها اجتماعيا، وهذا الأمر معتبر في الشريعة الإسلامية موضوع الكفاءة. والكفاءة في حاجة اسمها الكفاءة في النكاح بين الرجل وزوجته وبين الزوجة وزوجها، وفي تفصيل في هذا الأمر، وبين الزوجة الثانية والزوجة الأولى في تفصيل في هذا الأمر. النصيحة التي أنصحك إياها كما فعلت أم هانئ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده في بيان تشريعي جميل جدا لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن أم هانئ وهي أم هانئ ابنة أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي أخت سيدنا علي بن أبي طالب، فهي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منها النبي صلى الله عليه وسلم الزواج، فقالت له يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه، إني امرأة ذو عيال، يعني عندي عيال يا رسول الله، وقد كبرت في السن وأريد أن أخدم أولادي. فاعتذرت من الزواج من مين يا أخوانا؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رفضت من أجل أولادها أن تتزوج بالرسول عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، تصور أنه ممكن يذمها ولا يشتمها، لا، قال خير نساء ركبنا الإبل صالحي نساء قريش، أحناهن على زوج في ذات يده، أرأفهن على زوج في ذات يده، وأحناهن على ولد في صغره. فدل هذا على أن المرأة قد تتحمل بعض المشاق وإن تفوت الزواج بالنبي عليه الصلاة والسلام من أجل أولادها. فمن أجل أولادك تحمل الأمر على ما هو عليه الذي عليه زوجك، ولا سيما أنه ينفق عليك وعلى أولادك، تحمل الأمر واجعلي هدفك الأساسي والأسمى والأعلى تربية هؤلاء الأولاد وتنشأتهم تنشئة دينية صحيحة. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا حاج سيد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاج سيد، تفضل.
مرحبا يا عم الشيخ.
أهلا وسهلا.
بقول لحضرتك إيه؟
تفضل يا حاج سيد.
الموضوع باختصار إن أنا في رؤية.
في إيه؟
معايا؟
في إيه؟
سمعني ولا لا؟
لا.
بقول لك الموضوع بالضبط رؤية، عبارة عن رؤية.
طيب. ممتاز.
الرؤية دي باختصار يعني ايه؟ يعني وانا عندي 19 سنة جاني رجل اخذني من مكان كان والدي يرفض ان انا ابقى مكان ده، واخد بال حضرتك؟ فاخذني منه بطريقة يعني كان نازل عبارة فتح باب الرجل اللي انا قاعد عنده، كان نازل من السماء، واخد بال حضرتك؟ اخذني ومشي وخرج من البيت ده، فوانا ماشي في الطريق معاه كأني ماشي في الهواء، فلقيت ساعدني في ايده، لقيت في ايده حته معطره وعطر جميل جدا، فبقول له انت واخدني ورايح فين؟ قال لي رايح البيت عندك واسمع كلام ابوك وما تروحش للراجل ده تاني. فقلت له طيب انت مين؟ قال لي ابنك. وقال ماشي.
قال ايه؟
قال ماشي.
قال انت ما سالته انت مين؟ قال لك ايه؟
فانا قال لي انا جدك. خبر حضرتك. فقمت مفزوع من النوم، وانا افتكرت ان ده سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. حضرتك حتى الموضوع ده كان عندي 19 سنه. الكلام ده يعني انا عندي دلوقتي 46 سنه. ركز معايا مش
انا معاك خالص، وبدات افهم الاشارات التي تشير اليها. اتفضل.
واخد بال حضرتك. المهم الكلام ده من 19 سنة، يعني كل كان عندي سنة 19 سنة، أنا ليه 46 سنة. أبغى حضرتك من سنة تقريبا جاني نفس الشكل ونفس الهيئة، واخد بال حضرتك؟ لقيته جاي أنا شديد جدا، لقيته جايب لي ثلاث حلل أكل.
ايوه صارت قطع. طب خلاص ماشي، انا فهمت الامر خلاص. احنا كنا فين يا كنترول؟ كنا بنجاوب على سؤال مين؟ ام هانئ. فرفضت ام هانئ ان تتزوج برسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل ان تربي اولادها، فانت ايضا من اجل ان تربي اولادك اصبري على هذا الزوج، ولا سيما انه ينفق عليك، فاجعلي الهدف الاساسي ان تربي هؤلاء الاولاد تربيه اسلاميه صحيحه، وان تجعليهم يعني ان شاء الله وقودا لفتح المسجد الاقصى بفضل الله تبارك وتعالى. اضيفي الى ذلك، وده نفس الكلام للاخ اللي هو اتصل ان امه دايما تطلب منه ان هو يطلق زوجاته، الدعاء. الدعاء هذا سلاح من اعظم ما يمكن. يقول الله عز وجل: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان، ولكن اجتنبي موانع الدعاء وحاولي ان تحصلي شروط الدعاء. موانع الدعاء ان يعني الطعام يكون طيبا وهو اللي بينفق عليك، والملبس والمشرب يكون طيبا، وانك تبتعدي عن معاصي الله عز وجل، وانك تظهري الذل وتظهري الانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، ان ربنا عز وجل يصلح لك هذا الزوج، فلربما ان ياتي الفرج من عند الله عز وجل. واسال الله تبارك وتعالى ان يفرج عليك عن المسلمين اجمعين. الاخت ام شريف التي ماتت امها في حادث في ليله القدر، فانضربت في دماغها وجالها الأم نزيف في المخ ثم ماتت. أي حادث من الحوادث يعتري الإنسان ويموت فيه، وكان عندنا في البلد اللي احنا فيها قريب ان عربية نقلت، طبعا دلوقتي كل واحد ماشي بمزاجه على الطريق السريع، العربيات النقلت ماشي في اليمين وتاخد غرز من شمال ليمين، وما بقاش فيه إضابة، قعدوا يقولوا قانون المرور في الأول وبعدين قانون المرور عشان نجمع شويه فلوس، اما عربيات الدوريه رايحه جايه وتظبط الطريق ما بقاش فيه ضبط طريق ولا اي شيء ولا حول ولا قوه الا بالله، وده هيبقى فيه كلام بعد ذلك. فالمهم اي حادث من حوادث المرور يحدث للانسان هذا دليل على حسن الخاتمه، ويكون شهيدا معنا وليس شهيدا حكما، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصاحب الهدم شهيد. فاي يعني أي نوع من أنواع الموت يكون مترتب على كسر العظام أو الارتطام، فهذا يسري عليه نفس أحكام صاحب الهدم من حيث التكييف. فأي إنسان يحدث له حادث أو يقع عليه حائط أو ينزل تحت عربية، والعياذ بالله، يا ربنا عجل يعافينا ويعافيكم ويعافي ذريتنا والمسلمين أجمعين، فهذا يكون كصاحب الهدم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الهدم شهيد، والمرأة تموت في نفاسها شهيدة، والغريق شهيد، والحريق شهيد. وهذا من نعمة الله عز وجل على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قالت أنهم وهم ماشيين بيها نزل مطر من عند ربنا عز وجل على الجنازة، فإن شاء الله رب العالمين نستبشر خيرا بهذا المطر، فهذا المطر بإذن الله عز وجل إشارة، والله أعلم، والله أعلم، الواحد يستبشر خيرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بشروا ولا تنفروا، إشارة إلى أن الله عز وجل قد غفر لها ذنوبها، وأنها قدمت على الله عز وجل نقية، لأن الله عز وجل يقول: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني يطهر الإنسان. وشفت ملائكة ودخان أزرق وأخضر، ووقت الدفن كأن هذا حضور الملائكة، ومثل هذا يعني حدث كثيرا جدا لأناس من أمة سيدنا محمد. وقد أورد هذا الأمر الإمام ابن رجب الحنبلي في كتاب أهوال القبور، أن كثيرا من الناس رأوا إما عذاب القبر وإما نعيم القبر وهم في الدنيا. فقال الإمام ابن رجب الحنبلي: وعذاب القبر ونعيم القبر وهذه الإشارات والبشارات كرؤية الملائكة، يري الله عز وجل من شاء من عباده من شاء من الملائكة، ويري الله عز وجل من شاء من عباده من شاء من الجن، فهذه الأمور الغيبية التي قد يطلع الله عز وجل عليها من شاء من عباده لعلة لا يعلمها إلا الله عز وجل. وطبعا ماتت في رمضان، ورمضان شهر عبادة وشهر خير، والعلماء يقولون يبعث المرء على ما مات عليه، فهي بشرى إن شاء الله تبارك وتعالى لأمك بفضل الله عز وجل. السؤال الذي بعد ذلك، المدام نور في مشاكل بينها وبين حماتها، احنا خرجنا عن أسباب النصر أو مفاتيح النصر، ولكن لا بأس، لا بأس إن شاء الله، ديت حوائج المسلمين نقضيها، وهي من أسباب ومفاتيح النصر بإذن الله عجل. يعني تقول عايزة نصايح مع حماتها. يقول العلماء أحسن إلى الناس تستعبد، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلربما استعبد الإحسان إنسانا. والنبي عليه السلام قال تهادوا تحابوا، فأنت إذا خضعت لها ولينت لها الجانب وأخذت تقولين لها حاضر نعم، وكلما أمرتك بأمر استجبت لها، فلربما يغير الله عز وجل قلبها عليك. وأيضا أقول مرة أخرى استعيني بالدعاء، لأن الله تبارك وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الأخ سيد الرؤيا التي رآها أن رجلا أخذه من السماء من أبيه ومشى به في الهواء، ووجد يده يدا معطرة، وقال له اسمع كلام أبوك طيب إحنا معنا اتصال، معنا اتصال، مين؟ أم إيمان. السلام عليكم يا أم إيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم إيمان.
يا من فضلك يا شيخ الله يعزك، عزت تسمعنا الله يعزك يا شيخ وتنصحنا لوجه الله ربنا يبارك.
حاضر يا ستي، أنا أصلا والله أنصحك لوجه الله، أنا يعني لا آتي إلى هنا إلا لوجه الله عز وجل. تفضلي.
ربنا يباركك. والله يا شيخ أنا ست متجوزة، متجوزة من 13 سنة، وجوزي معاه واحدة ثانية.
طيب.
هي كانت معاه في الأول وخدني هاني، وبعدين راح رجعها علي تاني. من ساعة من وقت ما جاتني واخد، يعني هو خد مني ذهبي ومديه فلوس سلف. وحس بالظلم معاه في كل حاجة. وهو إنسان ما بيصلي. أنا إنسانة منتقبة، بحاول أقرب من ربي. بحاول بقدر الإمكان أكون قريبة من ربي، ومعايا بنتي وعايزة أحافظ على بنتي. هو معاه بنتي وولد، بنتي وولد ستة. وحاسة منه في كل الظلم وكل معاملته، مو بيصرفش علينا. أنا ست موظف في مكان ما، وكلنا يكلمني يقول لي أنا ماليش دعوة ليك، أنت مش مسؤولة مني. أنت مرتبة تكفيك. بالله عليك تنصحني يا شيخ، لأن أنا حاسة أن أنا مريضة نفسيا.
لا أنت مريضة نفسيا ليه؟ ده رفع عند ربنا عز وجل. ليه تمرضي نفسيا؟ حاضر اسمعيني من التلفزيون. حاضر يا أم إيمان، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج عنك ما أنت فيه. حاضر يا أم إيمان. طيب احنا قبل الكلام عن الرؤية، لان الرؤية يعني فيها توسع شوية، ام ايمان السؤال ده فيه ثلاث محاور. المحور الاولاني ان زوجها كان متزوجا بامرأة ثم طلقها، وتزوج ام ايمان، وبعدما تزوج ام ايمان راجع الزوجة الاولى. هذا من الناحية الشرعية لا بأس باذن الله عز وجل. قلنا ان بيت ام ايمان هذا البيت، القيود اللي انا بحطها على الزواج من الزوجة الثانية، إن بيت أم إيمان بيت معروف أن الرجال لا يتزوجوا على النساء زوجة أخرى، معروف الأسرة دي كده خلاص. والشرط الثاني أن تكون الزوجة الثانية من الناحية الاجتماعية ويعني الوضع المعروف بين الناس نفس الناحية الاجتماعية، يعني مكافئة لك يا أم إيمان. إذا فعل ذلك وراجعها فهذا ليس فيه خطأ شرعي، ولكن الخطأ الشرعي الأفعال التي يفعلها الرجل عندما يتزوج بزوجة أخرى على زوجته، أو كان مطلق ويسترد زوجته بعدما تزوج امرأة أخرى ويتظن أنه لن يتزوج عليها. الأفعال التي يفعلها الرجل، من ضمن هذه الأفعال الفظيعة التي يفعلها هذا الرجل أنه لا ينفق عليك بحجة أنك موظف. هذا الأمر فيه عدة اعتبارات. الاعتبار الأول، أجمع العلماء على أن الرجل إذا تزوج امرأة فإنه يجب عليه أن ينفق عليها خلاص، فأصبحت النفقة في عنق هذا الرجل واجبة عليك، هي نفقة واجبة، وإذا قصر في النفقة الواجبة فإنه يعاقب عند الله تبارك وتعالى، وإذا رفع هذا الأمر إلى القضاء فإن القاضي يحكم عليه بنفقة، لابد أن تستخرج هذه النفقة من ماله على حسب يساره وعلى حسب إعساره، كما قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ف فيجب على الرجل أن ينفق على زوجته، وهي تعتبر نفقة واجبة، وإن كانت هذه الزوجة اللي هو بينفق عليها غنية وعندها من المال أكثر من المال الذي عند هذا الرجل، فإجماع أهل العلم أن المرأة لها ذمتها المالية المستقلة بها، وإن كانت أغنى من الرجل فإنه ينبغي عليه أن ينفق عليها. وهذا السر في أن للولد في الميراث أكثر من أخته مرتين، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن المرأة لا يجب عليها أن تنفق على غيرها بأي حال من الأحوال، وإنما إن كانت عند أبيها فإن أباها يجب عليها أن ينفق عليها، إذا مات الأب وعندها أخ الأخ لابد عليه أن ينفق عليها، إذا انتقلت إلى زوج فلابد للزوج أن ينفق عليها، فالمرأة ينفق عليها بكل حال من الأحوال. وإذا لم يستطع الزوج ولا الأب ولا الأخ ولا أي حد ينفق عليها فإنه يجب على الدولة أن تنفق على المرأة، فالمرأة مصانة في الدولة الإسلامية، وهذا الأمر ينبغي أن توضع له اعتبارات وشروط في القضاء المصري ويبحث في مجلس الشعب. وموجود في القضاء المصري أن المرأة لو رفعت على زوجها قضية نفقة فإن القاضي يحكم بالنفقة، وإن كانت المرأة ليست مطلقة من الرجل وإن كانت تعيش معه في بيته فإنه يحكم على الرجل في كل شهر أن يعطيها نفقة شهرية وإن كانت باقية في عصمته. هذا هو الأمر الأول. الاعتبار الآخر اللي هو بقى يعني ربما لاحظه هذا الرجل منك، أنك موظفة ورأى أنك موظفة، ينظر إلى هذا الأمر باعتبارين: هل تزوجك وأنت موظفة، يعني رضي بك وأنت موظفة ابتداء، وأنه كان ينفق عليك وأنت موظفة ثم قطع الإنفاق بعدما راجع امرأته؟ إذا كان تزوج بك وأنت موظفة وكان ينفق عليك وأنت موظفة فيجب عليه أن ينفق عليك وإن كنت ما زلت على وظيفتك وإن كانت أموالك أكثر من أمواله. أما إذا كان تزوجك على أساس أن أنت موظفة وتساعدي في البيت فإن القاعدة الشرعية تقول: من حبس لحساب شخص فإنه يجب عليه أن ينفق عليه، وأنت لست محبوسة لحسابه فأنت تنطلقين إلى الشارع وتذهبين إلى بيتك، فأنت لست في الحقيقة محبوسة عليه فلا يجب عليه أن ينفق عليك. فانظري هل كان ينفق عليك وأنت موظفة أم لا. طيب، فهذا هو الأمر. النصيحة اللي أنا أنصحها لك في الموضوع دوت لدية أحكام شرعية، النصيحة التي أنصحها لك في هذا الأمر الصبر، لأن كثيرا من الأحكام الشرعية ربما يستغلها بعض الأزواج استغلالا سيئا. يعني إيه؟ هو ما بيصليش ولا بيصوم ولا بيزكي ولا بيغض بصره ولا أي حاجة، وجاي يطبق السنة في موضوع أنه يعني يتزوج زوجة أخرى ويعدد، وهو في الحقيقة ضيع كثيرا من الأحكام. فإذا تزوج امرأة أخرى لا يعدل بينها وبين زوجته الأولى، لأنه ضيع الأحكام التي بينه وبين الله عز وجل، وهذا حذره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي يوم القيامة مفضوحا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، يعني نص واقع على الأرض ونص الثاني قايم. فلازم مدام أمل، السلام عليكم يا مدام أمل.
أهلا بحضرتك يا شيخ.
فضلي يا مدام أمل.
لو سمحت حضرتك عايز أسألك سؤال.
فضلي.
أنا تزوجت زوجي وأنا كنتش أتزوجني، يعني مكنتش أعرف هو متجوز عليا قبل كده مرتين.
طب اللي كانوا قبل كده مرتين مطلقهم ولا ما زالوا على ذمته؟
لا طلقهم، بس لغاية دلوقتي الزوجة الثانية لسه في قضية نفقة ما بينه وبينها ولسه ما خلصهاش، بيجيله انذارات في البيت.
هاي.
واكتشفت كمان اللي هو ما بيخلفش. وما قاليش.
لا يعني هو ما بيخلفش، يعني معروف عنه ان هو لا ينجب.
لا ينجب.
معروف عنه كده.
بس انا هاي. ما اعرفش.
طيب. يعني قبل كده راح لدكاتره وكان مع الزوجه الاولى والثانيه،
رحت للدكتور والدكتور قعد يديله حقن منشطات وكده، وفي الاخر اكتشفت ان هو ما بيخلفش.
بس هو كان عارف ان هو ما بيخلفش، وهو
هو كان عارف ان هو ما بيخلفش.
طيب كويس.
ما قاليش.
طيب ممتاز.
فهل الزوج ده ينفع ان انا اتعايش معاه؟
لا ده في تدليس، ده نكاح في تدليس. حاضر.
ولا ايه يا شيخ؟
طب اسمعيني من الهاتف. حاضر. هذا النكاح فيه تدليس، الرجل يعرف أنه لا ينجب وتزوجها ولم يخبرها بأنه لا ينجب، فهذا النكاح فيه تدليس، فأنت تستحقين منه المهر كاملا، ويعتبر هذا النكاح كأنه لم يوجد، ويفسخ النكاح بينك وبينه، لأن العلماء جمهور أهل العلم قالوا بفسخ النكاح بالعيوب، يعني إذا كان في الرجل عيب وأخفى هذا العيب عن المرأة، أو في المرأة عيب وأخفت هذا العيب عن الرجل، فإن النكاح يفسخ. ففي حال فسخ هذا النكاح أنت تستحقين المهر كاملا، وتستحقين في القانون المصري تعويضا عما ألم بك. فالمهر تستحقينه نظير أنه يعني أخذ منك البضع، فالمهر هنا نظير أخذه للبضع، وأيضا تستحقين التعويض في القانون المصري لأنه أغر بك. فلك أن تطلب الطلاق، وإذا استطعت أن تقدم المستندات على أن هذا الرجل كان لا ينجب وكان معروفا عنه ذلك، البضع أنه جامعها، البضع ماشي جزاك الله خير أنت قلت، البضع أنه جامعها، فإنها تستحق المهر لجماعه لها. أما إذا كان أبوك يعرف بهذا الأمر ولم يخبرك، فإن أباك يعتبر مديونا لهذا الرجل بالمهر، وأنت تأخذين المهر كاملا لنفسك. فهذا الزوج يطالب أباك. طب السلام عليكم ورحمة الله، اتصال.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا يا أستاذ محمد، وعليكم السلام وبركاته. تفضل يا أستاذ محمد. تفضل يا أستاذ محمد، معك. انقطع الاتصال.
ألو.
يلا يا أبو محمد أنا سمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أنا اسمي أحمد.
أحمد، ماشي يا أستاذ أحمد، ما أحمد هو محمد.
والله أنا عندي سؤال بس دلوقتي. أنا يعني كنت متجوز من حوالي 30 سنة وعندي أولاد من 15 سنة، حصل خلاف مع الزوجة بس ما فيش طلاق.
طيب.
وبعد أنا انفصلت وخرجت من البيت وخيرتها أنها مثلا كذا مرة خلال ال 15 سنة دول ان اذا عايزة تتطلقي تقول لا انا كده مرتاحة انا مش عايزة تتطلق.
فانت خرجت من البيت ليه؟
برضو بروح اقعد شوية مع الرجال برضو بيبقى، فعايز اعرف هل انا كده على
اسمعني بس يا ابو يا استاذ احمد
افضل ولا
ما تقفلش السكة بس ما تقفلش السكة يا ابو احمد يا استاذ احمد استنى انت استنى ما تقفلش السكة انت بتنفق عليا يا والاولاد ولا لا؟ بتنفق عليها من 13 سنة انت سبتها، انت بتنفق عليها ولا لا؟
ايوة
طب كويس، لان لو ما كنتش بتنفق عليها
بانفق. ايوة النفق عليها.
طيب حاضر يا بقى يا استاذ احمد اسمعني. ديت اللي انت وقعت فيه ده يا ابو احمد، ان انت سبت البيت من 13 سنة وبدأت تخير زوجتك وسايبها هي اللي بتربي العيال وسبت البيت، انت وقعت في جريمة. هذه الجريمة يجرمها الشرع ويجرمها القانون المصري، وفي القانون المصري تسمى بالجريمة السلبية. طبعا في ناس ما تعرفش ان ديت موجودة في القانون المصري. اذا يجي واحد كده ومش قادر يعيش مع زوجته واولاده، طب اكمل بس. طب خلاص حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا اختي اتفضلي.
ممكن اسال حضرتك بس سؤال؟
اتفضلي يا مدام كريمه.
والله انا النهارده جوزي يعني زعلت انا وهو كده، فقال لي انت طالق بالثلاثه. وهو كان عصبي جدا جدا، يعني مش شايف قدامه حضرتك. بعد كده بقول له انت كده طلقتني، قال لي ايوه بالثلاثه. فدلوقتي الحلفان ده كان عصبي جدا يعني. فعايز اسال حضرتك،
وقع يعني طلقه واحده؟ لن أجيبك أكثر من ذلك. هي طلقة واحدة ويراجعك في أثناء العدة، تحسب طلقة واحدة.
يعني المفروض هو يعمل إيه؟
يقول لك راجعتك ويعيش معاك عادي خالص.
يقول لي راجعتك ويعيش معي عادي؟
وتتحسب طلقة من الطلقتين مش من الثلاثة، لأن الطلاق اثنين، طلقه مرتان، تتحسب طلقة واحدة. اتقطع الاتصال. طيب الطلاق ثلاثا بلفظ واحد، الطلقتك ثلاثا تقع طلقة واحدة، ولكن فيها تفصيل أنا إن شاء الله إذا وجدت وقتا بعدما يعني أجيب. أنا كنت بجاوب على مين يا أخوانا؟ ها الكنترول يكون معايا كده. الأخ مين اللي كنت أنا بجاوب عليه؟ اللي هو بقاله 13 سنة مع زوجتي. هجاوب عليها إن شاء الله رب العالمين، هجاوب عليك وإن شاء الله يعني سأفصل معك في موضوع الطلاق ثلاثا بعدما أجاوب على الأخ. فأنت تركت البيت لمدة 13 سنة وتركت الزوجة هي التي تربي الأولاد، سواء كنت تنفق أو لا تنفق على الأولاد، دي تسمى جريمة سلبية في القانون المصري. جريمة سلبية عدم وجود القيم في البيت يقوم على الزوجة والأولاد، ودي يعاقب عليها القانون المصري بالحبس. عاقب عليها القانون المصري في الحبس. والشريعة الإسلامية القانون المصري وافقها في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. والتضييع ليس بالإنفاق فقط، وإنما التضييع بالقوامة والجلوس مع الأولاد. وأنت تقول أن هناك مشاكل، ينبغي عليك أنت أن تتصدى لهذه المشاكل وأن توجد في البيت، أما بخروجك من البيت فأنت قد يعني جعلت هذه المشاكل تتفاقم وتتسع ولم تستطع أن تسيطر عليها. وأنا أقول دائما يا إخواننا، الشريعة الإسلامية بينت لنا كيف تحل المشاكل بين الرجل وزوجته بطريقة بسيطة جدا جدا جدا. أحكي حكاية كده سريعة وفهموها. كان في واحدة من كفر الشيخ، كانت واحدة من طنطا أو زوجها من كفر الشيخ وهي من طنطا، المهم العكس، هي من طنطا وهو من كفر الشيخ. طيب اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. يمين ولا شمال؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
الاتصال مين معايا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أم محمد.
يا أم محمد، يا مرحبا يا أم محمد.
أم محمد،
أهلا وسهلا يا أم محمد.
أهلا وسهلا.
فضل يا أم محمد.
بقول لك أنا جوزي مسافر بقاله 5 سنين. يعني بيروحنا 3 شهور عنده في السعودية. وبعد كده يعني ايه ما جاش لحد دلوقتي تاني معانا. وكل ما اخرج هنا او هنا يحلف عليا بالطلاق.
طيب انت عايزة ايه بالظبط؟
عند اختي، عند اخويا.
سؤالك ايه؟
عند اخويا. يعني ايه اخرة الطلاق اللي بيحلفوا عليا ده؟
بيقولك ايه بالظبط؟
بيقول لي عليا الطلاق ما انت راحة هنا، علي الطلاق بالثلاثة ما انت راحة هنا، ما انت جاي من هنا.
طيب حاضر. وبتروحي؟
اه.
وبتروحي بعد ما يقولك علي الطلاق بتروحي؟
لا ما روحتش، بس
حاضر.
لا ما روحتش، ما روحتش.
حاضر يا ام محمد، ربنا يا ام محمد ربنا يصرف عنك الهم والغم يا رب، عن المسلمين اجمعين يا ام محمد. انا سبحان الله انا متعجب، انا كنت بتكلم عن مفاتيح النصر وجاءت هذه الاتصالات، فالحمد لله يعني الواحد يجمع بعض المشاكل الموجودة في الأمة الإسلامية ربما نضعها في اعتبارنا في هذه المسألة إن شاء الله رب العالمين. المهم الأخ اللي هو 13 سنة ده، فالإسلام أخبرنا كيف نحل المشاكل مع زوجتين. ربنا عز وجل قال إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجنا الا ان ياتينا بفحش. ام رحمه حاجه هكمل معاك يا حاج محمد، يا احمد حاضر حاج ام رحمه. انقطع الاتصال مع ام رحمه. ربنا يرحمنا يا رب ويرحمك يا ام رحمه والمسلمين اجمعين يا رب. فالمهم، فاذا اراد الرجل ان يطلق امراته، ودي هتمنع المشاكل خالص، يطلق امراته، اولا ينظر ما هي العوامل والاشياء التي جعلت المراه هذه يعني يحدث بينها وبين الرجل الشقاق، فيسعى لحلها قبل ما يرمي يمين الطلاق، يسعى لحلها. ربنا عز وجل قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن وبعدين وابعثوا حكما من اهله وحكما، يسعى. فاذا يعني الامر افل خالص، ربنا عز وجل قال ايه؟ فطلقوهن لعدتهن، يعني استنى لما تحيض وبعد ما تطهر خالص ما تجمعهاش، تقول لها، تقول لزوجتك البعيدة انت طالق، فتطلق. لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. الفاحشة المبينة يعني ايه؟ يعني مثلا تمسك التسجيل تحضر بك في دماغك بيه، تشخط فيك وتشتم فيك بابوك وامك، دي تخرج من البيت، دي تخرج من البيت، تشتم فيك وتشم وتشتم بابوك وامك، دي هي دي الفاحشة المبينة مش الزنا. واحدة بتطول لسانها على جوزها فدي تخرج. فالمهم لا تخرجها من البيت. في حالة عدم إخراجها من البيت، هو ده الحل الإسلامي الجميل جدا. المرأة بمجرد أن يقع عليها الطلاق بيحصل لها طبعا أساليب الصلح بينك وبينها انقطعت خالص، وانت ما تخرجش من البيت ولا تخرجها من البيت، خروجكم من البيت يفسد الأسرة. الواحدة الست بتتهز، الله طلقني، ده الراجل ده ما بيهددش بس، ده بي الراجل ده ما بيهددش ده بس، ده بينفذ كمان. نعم نعم.
الراجل ده ما بيهددش بس، ده الراجل ده بينفذ كمان. فسبحان الله تراجع نفسها فتبقى معك في البيت، فأنت تراها تراجع نفسك وأنت وهي تكون في البيت تراجع نفسها، فتعودان مرة أخرى إلى بعض بعدما حدثت هذه الهزة العنيفة. فالإسلام عرفنا إيه؟ إن حتى بعد المشاكل الكبيرة جدا جدا لا أنت تخرج من البيت ولا هي تخرج من البيت. بعد رمية اليمين دي بيتهز البيت، الهزة ديت فيها ترتيب لأوراق البيت مرة أخرى. أما إن أنت تفضل برا البيت وكده دي جريمة كبيرة في حق أولادك، يعاقب عليها القانون وتعاقب عليها الشريعة الإسلامية، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. الأخت أم محمد، الأخت كريمة، طلقت ثلاثا بيقع واحدة فقط، يقول لك طلق رجعتك وتكوني معه. الأخت أم محمد زوجها مسافر من 5 سنوات وذهبت إليه 6 شهور ثم رجعت ولم يرجع إليها بعد 4 سنوات. هنقول الحكم الشرعي ثم نقول النصيحة. لك أن تطلبي الطلاق للضرر لأنه غاب عنك أكثر من 6 أشهر، لأن الوقت الذي يحدد لبعد الرجل عن امرأته 6 أشهر كما في القصة التي مع سيدنا عمر بن الخطاب. وقال كثير من العلماء إذا ابتعد الرجل عن امرأته لمدة 3 سنين ولم تعرف مكانه يطلق، يعتبر حكمه حكم المفقود. ولكن النصيحة التي أنصحك بها كثرة رمي عليك اليمين ومثل هذه الأمور، فأنت لا تدرين هل لو أنت عايزة تعيشي معه خلاص وصبرت زي ما أنا قلت، أنت لا تدرين هل هو ينوي الطلاق أم لا ينوي الطلاق. فأنت لا تخرجي من البيت وتسمعي كلام الزوج إذا كنت تريدين الإبقاء على الأسرة. أنا كنت أظن أن البرنامج 2 ساعة ولكن أخبرني الكنترول الآن أن الوقت انتهى، فلا بأس. فإن شاء الله رب العالمين، إن شاء الله رب العالمين في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، يعني أنا أعتذر للسادة المشاهدين لأن بكرة أجازة طبعا، وفي ناس طبعا في أجازة فسهرانين معنا فاتصلوا بينا وطلبوا منا الإجابة، فأعتذر للسادة المشاهدين اللي هم كانوا منتظروا سلسلة الطريق إلى بيت المقدس، نكملها في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. وقبل ما تخلص 3 دقائق يا الأخت كريمة اللي رمى عليها زوجها اليمين 3 مرات، أقول هذا اليمين محرم، يعني يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، ولكنه لا يقع إلا طلقة واحدة. إن شاء الله رب العالمين، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح لنا ولكم من الخيرات والبركات، وأن يصرف عنا وعنكم الهم والغم، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرد المسجد الأقصى للمسلمين، وكما من الله تبارك وتعالى على الأمة الإسلامية قبل حرب 73 بأنها رأت أنه لا بديل عن الحرب، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقذف في قلوب حكامنا وقلوب رؤسائنا وملوكنا أنه لا بديل عن الحرب مع إسرائيل، وأن يعدوا للأمر عدته. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.
وارمي حمولك جانبا هون أخي ودع المصير إلى الإله.